الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه. اللعنة على أعضائهم أجمعين. قال الله في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من هذه الآية يعلم أن الله تعالى لا يمن على المؤمنين بحول خير بحلقة ضيقة جميع الموارد التي الله تعالى يؤتيها للمؤمنين، بس فقد يمن عليهم برسالة هذا الرسول العظيم، كما هو قال: ولستُ لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يعتد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو لإيصال الإنسان المكلف والمؤمن إلى أقصى مراتب الإيمان، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة. على هذا المسألة المهم في السير والسلوك إلى الله تعالى هي مسألة عقلائية ومسألة منطقية، مو بس مسألة شرعية، لأن الإنسان إذا يرى أنه يعيش في هذا الكون وبعد لابد من الارتحال إلى عالم آخر لا أمد ولا نهاية، إذا كان عاقلا لا مسلما ولا شيئيا ولا مؤمنا، بس إذا كان فس عاقلا لابد من الالتزام بالمصائر التي يهمه بالنسبة إلى الدار الآخرة، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلى هذا السلوك إلى الله تعالى هي مسألة عقلائية، يعني الإنسان إذا يشوف نفسه وشخصيته موقعيته في هذا الدنيا وفي الآخرة، والله تعالى حتما يجازيه ويعاقبه إما في الجنة وإما في النار، فكيف يفعل؟ يعني يمكن الإنسان أن يغطر نفسه وينعزل عن المسائل الحقيقية والمسائل الواقعية ويلهو في هذا الدنيا ويلعب المسائل التي لا يهمه؟ يعني الإنسان العاقل لا يفعل هكذا. الإنسان الذي هو متأكد بأنه في الآخرة لا بد أن يحاسب عما يفعل في الدنيا، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم الغابن، يوم الذي يرى المرأة أن زوجه وصل إلى مراتب عالية هو لا هي لا تتمكن أن تصل إليها، وهي دائما تزعل من هذا المهامنة والكسل والمصامعة في الدنيا. لماذا لم تهتم بهذه الأمور؟ وهي ترى بعينه هذه المواهب التي الله تعالى وهبه ولم يعطي منها شيء. يوم الذي يرى المرء أن زوجته وصلت إلى المراتب العالية بحسب التمكين والإطاعة، الإطاعة للتكليف، الإطاعة لله تعالى، وهو مزح ولعب ولها في الدنيا وكان يمسخر ويمزح بهذه المسائل الجدية الواقعية مثل زوجة فرعون آسيا. فكثير من الزوجات اللتين فازوا وربحنا، ولكن أزواجهم لم يربحوا. فلهذا المهم في العيش في هذا الدنيا، الإنسان يهيئ نفسه ويخضع للحق. وإذا رأى الحق لا يتسامح ولا يجامل ولا يماهل، بل لا بد من القيام به بأشد وجه، ولا يبالي بسائر الأفراد يقومون بتكاليفهم أو بواجبهم أو لا يقومون. قل الحق ولو على نفسك، قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. السيد الوالد رحمه الله ورضوان الله عليه كان كثيرا ما يقرأ هذه الآية، قل الله ثم ذرهم في طغيانهم يعمهون. الله هو المآل، الله هو المبدأ، والله هو المقصد والمنتهى. يعني لا بد التمسك بأحكام الله، وذرهم في طغيانهم يعمهون. ذر كل الناس، هم يلعبون ويعيشون في هذه الدنيا، ولكن إذا ارتحل الإنسان وفي عالم القيامة هم يعرفون كيف ما فعلوا في الدنيا. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولذا احنا في كثير من المجالس اقول ان مسألة السلوك مسألة غلائية من العاقل. انتم اذا تعطيهم رأس المال او فلوس عنده كيف يفعل؟ يزع الفلوس في الشارع حتى يسرقه السارق، هذا يكون عاقل؟ لا، هذا مجنون. يحط كل الفلوس في البحر ولا يستفيد من، لا هذا مجنون. يعطي هذا الفلوس للصبيان يلعبوا به، لا هذا مجنون. العاقل إذا أعطاه شخص الفلوس والمال يذهب إلى الأفراد الخبراء ويستشير منهم كيف يفعل بما هو يكون الأهم والأربح بالنسبة إليه، هذا هو العاقل. نعم، الله تعالى أعطانا نصيب من العيش في هذا الدنيا، إما 50 سنة، إما 60 سنة، إما 30 سنة، والآن بقي من عمرنا 10 سنوات يمكن، أو 5 سنوات يمكن، أو 30 سنوات على حسب الأعمار، لولا المصائل التي يمكن دفعة وصدفة يقع مثل بعض الاتفاقات، لا بحسب المتعارف. إحنا أبدا كنا لا نتوقع وفاة والدنا أبدا. يعني قبل وفاة الوالد ب3 سنوات الوالد قال لي في المستشفى، أنا كنت عنده، قال في بعض الليالي أنا لا أتوقف في هذا الدنيا ولا أمكث بعيد، ولكن قال لي لابد أن تصرع في تأليفاتك وتؤلف.
ولم يقل شيء. وأني كنت أظن مثلا أنه حد أقل يعيش في الدنيا 15 سنوات حد أقل. أبدا كنا لم نتوقع أنه بعد 3 سنوات يتحد. الموت لا يخبر كل أحد أبدا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكون شيء أيقن من الموت والناس يشكون فيه. يعني كلنا نعرف أن الموت حق ولكن كلنا نشك فيه. الله تعالى أعطانا من هذا الدنيا نصيب لكل شخص ولم يؤين. لهذا لابد لنا من انتهاز الفرصة واغتنام الفرصة كل لحظة، لا اليوم وبعد بكرة وغير ذلك، لا، كل يوم كل ساعة وكل دقيقة. قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لجناده: يا جناده استعد لسفرك وحسن زادك قبل حلول أجلك، ويا جناده كن في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وكن للآخرة كأنك تموت غدا. عجيب هذا الكلام من الإمام عليه السلام. يعني الإنسان إذا يشوف أن هذا الأمر يفوت منه يمكن أن يتكاهل ويصامح؟ لا أبدا، يقوم في الساعة، لا يأكل ولا يشرب شيء ويقوم بهذا الواجب، لأن الفرصة تفوت وتذهب. ولكن إذا يشوف أن هذا يقع يمكن أن لا يتعجل، يمكن أن يصامح، على أي حال هذا المسألة يقع، لا يتعجل في ذلك. فعلى هذا حقيق على الله أن يمن علينا ببأس الرسول مثل الرسول العظيم، لأن جميع السعادة الأبدية الظاهرية والباطنية كلها متمركز ومجموع في هذا الوجود المبارك. جميع الصادق احنا لا نرى ابدا اي شيء في غير هذا الوجود العظيم. فعلى هذا هل من المعقول ان المسلم ويقول احنا نقوم بواجبنا وهو يمن على الله تعالى: بحمد الله احنا قمنا بواجبنا، بحمد الله احنا نصلي، بحمد الله احنا نصوم، بحمد الله احنا نتصدق على الفقراء، بحمد الله احنا؟ لا، هذا غير معقول. بل المنة على لله علينا، والله تعالى يمن. انتم اذا تصدقوا للفقير الفقير لا يمن، لا يقول المنة عليك ان تصدق بني، ولكن المنة عليكم تصدقون بالفقير. ما أن في الواقع كان المنة للفقير على حسب بعض التفاسير وعلى حسب بعض المصائب، لأنه لو لم يكن هذا الفقير الله تعالى لا يوفقكم لهذا الإنفاق. في هذا المسألة آخر. ولكن على أي حال إحنا لا يكون بيدينا شيء أبدا، إحنا لا نستحق لأي مكرمة ولا أي مرحلة من المعارج والمدارج الكبرى. المكارم والمعارج والمدارج كلها عناية من قبل الله تعالى علينا، وهذا بواسطة إطاعة التكاليف من ناحية الرسول العظيم. ولذا جميع الأئمة عليهم السلام وجميع الأولياء يقولون: ولكم في رسول الله أسرة حسنة. وعلى هذا لا بد أن يقوم كل شخص بواجبه، هذا على حسب الهمة وعلى حسب الإرادة وعلى حسب الاختيار وعلى حسب السعة وعلى حسب القدرة. قبل ارتحال السيد الوالد قريب من سنة هو جمع جميع الرفقاء في المشهد وتكلم معه وقال: أيها الرفقاء، أن المسألة السلوك والإرفان ليس مسألة مزاحية ولا لعبيا ولا لهويا، هذا من أهم المصائل السلوك. أني أقول لكم وأذهب، وهو أنه من عمل بالتكاليف يسعد ومن لم يعمل لا يسعد أبدا. المسألة ليس بالتكلم بس، ليس بالحرف بس، ليس بالبحث فبس، المسألة بالعمل، المسألة بالفعل. من عمل يصعد، من لم يعمل لا يصعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإهنا فهمنا أن هذا المسألة حق، يعني كل من يعمل ويفعل ربح، كل من يعمل ولا يعمل لا يربح، كما هو كان الأصحاب في زمن الرسول. كل من عمل بالفرض، كل من عمل بالاستحباب، كل من عمل بما هو السنة هو يربح، والباقي يستهزئون يقولون هذا غير واقعي، هذا لغير هذا الزمان، هذا في زمن النبي، هذا كذا هذا كذا. وفي الآخرة يتبين الآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا الدنيا الرجل أو المرأة إذا يريد أن يعمل خير، المجتمعين حوله من الأبناء والأزواج والزوجات والأقارب والأرحام والأصدقاء كلهم يجتمعون يقولون لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ولكن كل هذه الأفراد والأشخاص يوم القيامة يفرون منه، كل وعمل، كل يشتغل بعمل، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا حق، احنا لا ننكر هذا، إن واصلح واقعية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فتح مكة مباركة ودخل مكة بأصحابه، صعد المنبر في المسجد الحرام أو في جبل أبو قبيس قريب من المسجد الحرام أو في بعض الرفايات في الصفا، فقال: يا معشر قريش ويا أقاربي وأرحامي، لا تقولوا، هذه مزامين، لا تقولوا أن محمدا منا وهم، وأنتم تفعلون كل ما تريدون وكل ما شئتم. لا، الله تعالى يجازي شخص ولو كان قريشيا، ويعطي شخص ولو كان عبدا حبشيا. أنا مثلكم في هذا، ولا تطلبوا مني أي شفاعة بدون العمل. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام العبودية مع سائر الأفراد في حد سواه. والله تعالى كما هو رحيم وكما هو عطوف بالنسبة إلى النبي، هو عطوف بالنسبة إلى كل شيء، وجميعنا عبيد وإماء لله تعالى، لا يكون بينه وبين شخص فارغ أبدا بالنسبة إلى الله تعالى. فالمهم في هذا الدنيا القيام بالواجب، القيام بالواجب والقيام بما هو المتيقن والمعلوم، هذا هو المهم. في الجلسة الماضية أنا بدأت بالمطابعة السنة وبعض السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، أني بينت أحده سنة الزواج وقلة المهر، مهر المهر. ما أننا نشوف أن في الشرع كثرة المهر ليس بحرام، وفي الآية في القرآن الكريم: ولو آتيتم إحداهن قنطارا لا تأخذوا منه شيئا. إنه لو جعلتم مهر امرأة قنطارا من ذهب لابد أن تعطوه. وفي الإسلام لم يعين حد المهر، يعني ولو كان شخص عنده جبل من ذهب وهو يريد أن يعطي مهر امرأة، الإسلام لا يمنع إدفاع. ولو عين لابد، إذا المرأة يطالبه لابد أن يدفع بدون أي ضرر. هذا المسألة واضح ومؤكد، ولكن المسألة مهمة، يلا بد إهنا نفعل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف فعل بابنته، ما أنه كان في زمان النبي أثرياء جدا، وكانوا يريدون أن يعطوا مهر ابنته فاطمة الزهراء أضعافا مضاعفا من قنطار. التاريخ موجود أن النبي رفض كل ذلك. لماذا؟ لهذا المسألة التي أنا قلت، لأن يجعل مهور النساء خفيف حتى أن كل شاب يقدر أن يتزوج، وكل شاب وفتاة يجعلون مهورهم وزواجهم على أساس إسلامي وعلى أساس ديني وعلى أساس شرعي واستنانا بسنة النبي. بعض الرفقاء والمخدرات قالت في الجلسة أنه لم يكن عند أمير المؤمنين عليه السلام شيء حتى هو مثلا يجعل، بس عنده زيت. فمن الممكن أن النبي يعين لأمير المؤمنين قنطارا من ذهب على ذمته ويقول يا علي لابد أن تدفع لفاطمة الزهراء جبل من ذهب، ولكن على ذمتك إذا تستطيع لابد أن تدفع له. لم يفعل ذلك، بل أوصى بأنه لابد أن يكون هذا هو المهر. قال إني جعلت مهر ابنتي فاطمة الزهرة هكذا ليكون أسوة لأمتي إلى يوم القيامة. هذا إحنا من أمة النبي، إن نعد أنفسهم من أمة النبي أو لا، والأمر بيدينا، والإسلام لم يعنى من زيادة المهر. يقول كيف تريد أن تجعل مهر ابنتك قنطارا؟ لا يملك شخص، لا يملك أحد، اجعل. وتريد أن تستسن بسنة النبي، هذا سنة النبي، محر المسح 500 مثقال من فزة أو 500 درهم، كانت فيها مثقال أو أقل، هذا هو السنة. وهذا المسألة بالنسبة إلى كل مصائب. مثلا قال النبي أني أمرت أن أجلس على الأرض، وأني أوصي أمتي بالجلوس على الأرض، ولكن إحنا نشوف هذه المسألة تبدل وتغير، والثقافة تغيرت وتبدل، وكلهم يجلسون على الكراسي. إحنا لابد أن نشرع من أنفسنا، ما في إشكال. إن كان في بيت غرفة معدة مع الفراش سجادة والمتكة وغير ذلك، ونظيف ومرتب، أن ندعو الأفراد إلى هذا وهم يشوفون. وكثير من الأفراد الذي كان من تلامذة السيد الوالد كانوا من الأفراد كون ثقافتهم بالكلية غير الثقافة الإسلامية، ولكن تبدلوا تغيروا. لماذا إحنا لا نشرح؟ نقول أن الأفراد لا يفهمون، أن العرف الأفراد لماذا لا يفهم؟ إذا مثلا هو شخص يأتي بيتنا ويشوف أن في غرفة مرتبة ومنظمة، طب يخلع حذائه ويجلس. الآن إحنا نروح مثلا في بعض الأماكن، هم مثلا يدعونا مثلا للطعام، الطعام شنو؟ هذا الكراسي، هم على هذا الكراسي مثلا أطعمه، كلهم يأخذ قضاء ويروح، يروح شخص يروح إلى هذا المطعم، شخص يأخذ صحن ويروح إلى هنا يجلس، شخص يروح إلى المطبخ، شخص. هكذا كان دعب النبي. لماذا هذا الألفة؟ هذا يوجب الألفة، الألفة والاستئناس أن يزوا الصفة، كلهم يجتمعون يتكلمون يضحكون، وكلهم يشوف الأفراد الآخر مع المكان، يد الله مع الجماعة. إحنا رفضنا كل فرد، الطعام هذا هنا هنا، وكل يأخذ صحنه ويأخذ حصته ويروح يجلس على الكرسي ويروح. هذا ليس من دأب الإسلام، ليس من دأب الشغل. يعني المسلم يعني إحنا نفعل الأشياء التي سائر الأفراد يفعلون، فما الفرق بيننا وبينهم؟ وهذه المسائل التي لابد إحنا نلاحظ هذا المطالب المذكور في بعض هذا الأوراق. ما المستحبات في الأوراق؟ هذا كثير، ولكن وأسئلته جيدة، فهذا يحكي عن سلامة الفكر واطلاع الأمور وانتقاح القلب ونشاط الصريرة وطيب النفس والحظ الوافي من المسائل الإسلامية. بحمد الله أني شفت هذه الأسئلة، أني وجدته جيدة، ولكن في هذا المجال لا يمكن لي أن أجيب عن جميع هذه المسألة، بل في بعض أجيب، وإن شاء الله أنا إذا كنت في هون في لبنان أنا أشرع بإجابة هذه الأسئلة بالكتابة مهما يمكن، وإلا أقدر إن شاء الله بعد رجوعي إلى إيران أنا أكتب وأرسل إليكم مشروع هذا الأجوبة في ذلك، ولكن هذا على حسب المقدرة اليوم والآن وبالعصر أجيب عن بعض هذه الأسئلة. والمهم هي إحنا إذا نريد واقعا أن نتبع سنة الرسول وأن نتبع ما هو الحق وأن نتبع ما هو فيه رضا الله تعالى، إذا نريد بالجد وبالاهتمام لابد أن نقوم بهذا، لابد أن نقوم بالاهتمام. بعض المسائل العرفية مسائل جيدة، مثلا كيفية اللباس، كيفية الحجاب وغير ذلك، يمكن أن يكون في زمن الرسول بشكل خاص وتغيرت، والآن يمكن المرأة تحتجب نفسه بشكل هذا ما في إشكال وما في خلاف، إذا كان الحجاب حجابا كاملا ويستر البدن والشعر والمرأة تستريح فيه مرتاح فيه، هذا الحجاب يكفي، ما أنه كان الحجاب في زمن النبي بشكل آخر، هذا المسألة ليس من السنة. ولكن كل شخص لا يقدر أن يعرف ما هو السنة وما هو غير السنة حتى يتغير ويبدل المسائل التي كانت في زمن النبي ويوجهه بوجه آخر وبشكل آخر ويفعل هكذا. لابد من خبير بالفقه بالأحاديث بالتاريخ وبالزمن النبي والأئمة عليهم السلام حتى يميز بين العرفيات التي الشارع يمضى وبين العرفيات التي الشارع لا يمضى. فعلى هذا الواجب بنا أن نقوم بما هو التكليف بالنسبة إلينا. الناس يستهزئون بنا أو لا يستهزئون، الآن إحنا في إيران وكل شخص يعلم أن موقعية الروحانيون وموقعية العلماء الآن في بعض المجامع في إيران صعب جدا حتى من زمن السابق، وعلى كل حال إحنا ملتزمين بأن نكون هكذا لحفظ هذا اللباس، لحفظ هذا العمامة، لحفظ هذا العباء، لحفظ هذا اللباس النبي. لأن إذا إحنا نرفض هذا المسألة ونقول إحنا لسنا بمرتاح في هذا اللباس في هذا الشوارع وفي هذا بعض الأمكنة، ينتفي شوية شوية ينتفي هذا والناس ينسون ويزمحل، بل لا بد للإنسان القيام بواجبه في كل حال، هذا هو المهم. وفي آية من آيات القرآن الكريم الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولو تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف الإطاعة؟ شخص يجي ويسخر ويمزح، شخص آخر يجي ويسخر ويمزح، بعد شوي الإنسان يجد في نفسه أنه غير مرتاح بالنسبة إلى هذا المجتمع ويبدل ويغير نفسيته ويغير الأفعاله. لا، لماذا هم لا يغيرون أفعاله وأعمالهم وإحنا نغير أفعالنا؟ إحنا نغير مجتمع، إحنا لابد أن نغير مجتمعنا، والمجتمع لا يجوز أن يغيرنا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو المهم بالنسبة إلى أعمالنا وأفعالنا. وأما بالنسبة إلى الأسئلة التي تفضلتم، وما نوع كثير هذه الأسئلة، فكان الأنسب أن تقدم هذا الأسئلة بالأمس، وكثير منها الآن وصلت لي.
لم نكن
نعم،
لم نعرف من قبل أنهم يطبعون
الأسئلة، وكما غنى في يمكن سوء فهم لتحديد الموعد. يعني تفضلتم أن إذا مددت الإقامة تكون الاجتماع نهار الثلاثاء، وإذا لم تمدد الإقامة تكون الأحد. أنا على هذا الأساس كنت يعني وسألتكم ليلة تغسل إلى هنا وقلتكم ليلة تغسل إلى ثلاثة ثلاثة. أنا كان عندي اعتقاد وبلغت أنه ثلاثة، يعني أعتقد اليوم يسلمون الأسئلة، ولكن بعدين عرفت أن مؤكد الاجتماع اليوم.
لا إن شاء الله. الآن كم بقي من الوقت تقريبا؟ نعم يعني ما إن شاء الله حتى الوقت الأذان أني لحسب المقدرة أني أجيب هذا الأسئلة، والباقي كما قلت في بداية الآن أني أرسل مكتوب جواب هذا الأسئلة، أن أكون في هون في لبنان في هذا الوقت، ولا إذا أرجع إلى إيران أرسل إليكم. والأسئلة كثيرة والحمد لله، في أسئلة جيدة، يعني هذا يحتاج للشرح والبسط وغير ذلك. والذي يمكن الآن بسرعة أن أجيب، أنا أقول واحد بالنسبة للسالكين تحت لواء الأستاذ أسير محمد محسن الصادق، إلى من يلجئون في المسائل الفكرية؟ أنا لست بأستاذ جدا، وقلت كرارا ومرارا، ولكن أنا أكون بس رفيقا من الرفقاء ولا غير. ولكن أنا كل ما يخطر بذهني وبخاطري أنا بخدمة كل من يرجع إلي، وبدون مسألة الأستاذ. على أي حال بالنسبة إلي، أنا لا أعين شخص للمرجعية، وقلت من بداية التحالف للوالد هذا المسألة، وحتى الآن أقول ذلك وأؤكد و أقرر. السالك وكل شخص لابد من التقليد أن يتفحص ويتأمل ويستشير الخبراء بالنسبة إلى مسألة التقليد، ولا يجوز له بدون المشورة أن يقلد أي مرجع. فلهذا وأني لا أعين شخص معين، بل لابد من الخبرة، من أهل الخبرة هم يعينوا، وكل من يقوم بهذا الواجب ويتفحص ويستشير من الخبراء وبعد يقلد مرجع، أي مرجع إن كان، الله تعالى يقيد ذمته وما في إشكال. وأهل هذا المسألة في جميع الكتب الفقه موجودة، في جميع الرسائل موجود، لابد الإنسان أن يراجع إليها. وأني الآن أشرح بعض المسائل التي لابد المرجعية من لهذا. أولا أن يكون شخص خبير بالمسائل العلمية، ثانيا أن يكون منعزلا عن الهوى، وأن يكون متقيا و كما قال الإمام عليه السلام في رواية: من كان حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللأوامع أن يغلدوه. فعلى هذا لابد الإنسان أن يتفحص حتى يشوف ما هو الأنسب في هذا المسائل، ولو يمضي من عمره في صرف هذا المسألة وتبين الأمر. ولكن ليس من شأني أن يعين مرجع أو أي في هذا، لأن في أكو بعض المسائل صعب بالنسبة إلي، وأني لا أحب أن أدخل في هذا المسائل، وأنتم تستشيرون أشخاص آخر. قلت إذا مثلا أنتم تتمئنون بتغليد مرجع خاص، الله تعالى يقبل ذمتكم وهو يقبل منكم. هل لكم أن تبينوا نلاء الحلالية في المولد، التصديق، الرقص، زفة العرس، علما أن النساء لا يرون النجاة في هذا المجالس؟ الآن الموضوع مختلف. في موضوع واحد في مولد النبي أو العلماء عليهم السلام، وموضوع آخر في المواليد مثل تكليف البنت أو تكليف الابن والمجالس الزفة العرس وغير ذلك. بالنسبة إلى مولد النبي والعلماء عليه السلام، لما كانوا هم فيهم قداسة وفيهم شرف وفيهم إتانة، لابد للإنسان أن يحفظ ذلك. والرقص في هذا المجالس ممنوع وفي إشكال، ولكن التصديق إذا كان بشكل لا يوجب التهريج وبدون أن يسمع الرجل صوت التصديق ما في إشكال، بشكل ملايم مو بشكل الحدة والشدة وغير ذلك، بحيث يعني يرفع هذا الوزانة والمتانة في هذا المجلس. لأن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجلس فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمجلس الأئمة لابد فيه من مراعاة المتانة والتكريم، وفي هذا المجلس فارق بينه وبين سائر المجالس، ولهذا لابد من مراعاة هذا المسألة. والرقص حرام في هذا المجالس وفيه إشكال، إن لم نقل أنه حرام حتما فيه إشكال والله لا يرضى بذلك. والتصديق أيضا إذا كان بالهدوء وما أشعار المناسب والجيد والفرح والابتهاج ما في إشكال، ولكن أثقل من ذلك وأشد من ذلك في إشكال. وأما بالنسبة إلى زفة الإرث وغير ذلك موجود، الرقص ما في إشكال. ولكن على كل حال هذا إذا لا يوجب إثارة الفتنة والريبة، وإذا كان فيه كذلك وفي إشكال. إذا كان بشكل عادي ما في إشكال في زفة الإرث، وإذا لم يكن بشكل عادي وبشكل مهيج ومهرج هذا حرام، ولو في النساء ولو أن الرجال لا يشوفه. نعم إيه ما في إشكال إيه لا بس. كيف لنا أن نكتم الغيظ في وجود المشاكل المثيرة للغضب؟ الغيظ على كل حال إذا كان لله تعالى ما في إشكال، الأشداء على الكفار رحماء بينهم، فكان النبي كان يغيظ، أمير المؤمنين عليه السلام كان يغيظ في المسائل غير الأخلاقية. الإنسان إذا يشوف أن هذا المسألة غير أخلاقية لابد أن يدفع، ولابد أن يهدد هذا المسألة، لابد أن يبين منه ويظهر منه الغيظ. ولكن في المسائل والمشاكل الذي ليس هذا من المسائل الأخلاقية وغير ذلك، هذا من الصعوبات وهذا من الأخطاء وخطر، لابد للإنسان من المراقبة. المراقبة هي هكذا، يعني أحد أقسام المراقبة الإطمئنان والسكون وعدم الغيظ في هذا المصدر، بل ولو لابد من إظهار الغيث لابد أن لا يكون في نفسيته، بل بحسب الظاهر وفي حسب مواجهته مع هذا المسألة، وفي نفسيته السالك يظهر هذا المطلب. ولابد من الغيث أن الإنسان يشوف نفسه خارج عن المعنى، يعني الإنسان إذا كان وقع في المشكلة وفي صعبة لابد أن يشوفه خارج، ومن خارج ينظر في هذا الصعوبة، ينظر في هذا المحطة، ينظر في هذا المحل، وينظر في هذا الموقف، ولهذا يستطيع أكثر أن يجتنب عن الغيث وأن يتسلط. إنسان ربما لا يعرف حاله، وربما يعرف بحسب المنامات والمكاشفات وانبساط البعض، ولكن هذا كلها لا يفيد فائدة تامة. المهم هي الإنسان يشوف أنه مقدار اهتمامه بالسلوك وبالسير، يعني يرى نفسه الآن ويقيس نفسه في بداية الآن، هل الآن له اهتمام باستمرار السير وباستمرار السلوك؟ وإذا يمنعه مانع كيف يفعل؟ في بداية السير إذا منعه شخص يقول لا تفعل هكذا، ممكن مثلا أن يقبل، يمكن أن لا يقبل، وبالنهاية يقبل. ولكن إذا مثلا يشوف نفسه الآن، إذا يمنعه مانع، إذا شخص يصرف نظره يقول لا تفعل بهذا المهم، هذا مثلا غير عادي، كيف مثلا يشوف أبدا لا يرضى بالترك هذا من سير والسلوك، أن يتركه وأن يخلي نفسه عن هذا المصائب. هذا المطلب كل من يقدر أن يبين حاله بهذا المعيار، يرى نفسه أشد اهتماما بالسير والاستمرار في هذا السلك وفي أداء التكليف والقيام بالواجب وبما هو رضا الله تعالى من بداية الأمر، أو لا أكون فيه كسل وفشل وليس له اهتمام. إذا لا يكون بهذا ذلك الحال لا يناسب حاله هذا. إذا كان بهذا الحالة هذا فيه إشارة إلى أنه أصبح حاله جيدا بالنسبة إلى بداية الأمر. كما قال سيد الوالد كرارا ومرارا، ليس المهم بالمسائل السلوكية وبالسير، المهم ليس كثرة الأعمال والأفعال. ممكن في بعض الأوقات الإنسان لا يتوفق بصلاة الليل أو مثلا ببعض المستحبات، يعني بالنسبة للسالك هذا ليس مهم، العمدة للسالك العشق والعلاقة والحب في السير إلى الله تعالى. إذا يشوف في نفسه وإذا ينظر إلى نفسه ويشوف أن علاقته لله تعالى وعلاقته لهذا السير ومحبته وعشقه لهذا السير يكون أقوى من الأول، هذا دليل على صعوده وارتفاعه. وإذا كان وإذا يشوف أن في بداية العام أشد اهتماما وجده أقوى من هذا، هذا ينبئ عن أنه تنزل عن المرتبة الابتدائية. هل لك أن تشرح لنا مسألة استعمال العطور المهتمية على سبيرتو الكحولية؟ أنا ليست بحيث أفتي بأن هذا المسألة حرام أو هذا المسألة حلال بالنسبة إلى سبيرتو أو الكحول، بل أنا أبين هذا المسألة والعهدة على المكلف وعلى المقلد. إذا كان الماية إحنا نسميه بالخمر والكحول، إذا كان هذا يؤخذ من الماية بالأصالة هذا حرام، مثل الكحول التي يؤخذ من العنب أو من الفواكه، هذا يؤخذ من الماية، يعني ماء العنب، ماء الفاكهة، ماء الإجاس، ماء التفاح وغير ذلك، هذا حرام. وإذا يؤخذ من غير الماية بالإصالة مثل ما يؤخذ من الشجر، هذا ليس بحرام، هذا ليس بنجس، ما أنه حرام، يعني لا شك في حرمته وفي أكله، لا بشربه، بل بالنسبة إلى النجاسة هذا حرام، هذا نجس وهذا غير نجس. يعني إذا يؤخذ من الشجر ما أنه يخمر، يعني الشجر هذا شجر وهذا الخشب يخمر ويؤخذ منه الكهول، هذا ليس بنجس، لأن أصله الشجر ليس هذا مائع، ولكن الفواكه التفاح والأجاس والعنب كل هذا من المية بالإصالة. فعلى هذا إذا كان إسبيرتو أو أي كحول يؤخذ من المية بالإصالة هذا نجس وحرام، وإذا لا يؤخذ من المية بالإصالة مثل الخشب والشجر أو بعض المواد هذا حرام وليس بنجس، وعلى هذا شراؤه يتبع ذلك، يعني استعمال العطور. البت استعمال العطور إذا ما أنه كان نجس ما في إشكال، يعني مثلا العمدة هي اشتراء العطور، ولكن استعماله ما في إشكال، مثلا مثل استعمال الدم، إذا تحب مثلا أن مثلا تملي اللباس بالدم هذا ليس حرام، ولكن لا يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز مثلا صلاة فيه، ومثلا لصق المصحف به وغير ذلك. ولكن المسألة المهمة كما هو المقصود من الكاتب في هذا هو طبعا يكون اشتراؤه، شراؤه واستعماله في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، شراؤه إذا كان نجس حرام، وإذا لم يكن نجس، وإذا لم يأخذ من الماء بالإصالة ليس بنجس، وأنه ليس بحرام ويمكن الصلاة فيه. ما في إشكال. ويعني هون مسألة. نعم. نعم. شجر. خشب. نعم. نعم، على كل حال المسألة في أصل هذا الماية، أصل هذا الإسبيرتو، كل شجر سواء أثنول أو غير أثنول إذا كان يؤخذ منه الكحول يعني أو إسبيرتو أو أي مادة ومخدرة لا يكون هذا نجس، لأن أصله غير ماية، ما أن شجر يخمر ويرغغ ويخلط فيه الماء أو بعض المواد ويؤخذ، لأن في هذا الشجر في نفسه لا يؤخذ الكحول، طبعا هم يصنعون فيه بعض المصانع ويفعلون فيه وهم يستخرجون منه الإسبيرتو وغير ذلك، هذا ليس بحرام، هذا ليس بنجس، ولكن إذا يؤخذ من الماء الكحول أو أي شيء آخر يكون مخدر هذا نجس وحرام.
يقولون أن بعض الكحول يأخذونها من البترول مثلا أو بعض المواد الكيميائية
من البترول؟
البترول، البترول مثلا هو في الواقع سائل.
نعم. لا هذا ليس نجس، هذا حرام وليس نجس. لا، لأن شرط في الكحول ما أنه غير ماء بالإصالة لابد أن يكون يعمل فيه شيء، ولكن هذا لا يعمل فيه شيء بل يستخرج منه مثل أن يؤخذ من بعض المواد الخارج مثل التراب، يؤخذ من التراب أو من بعض المواد ويصنعون منه الكحول، هذا ليس حرام ولكن ليس بالنجس.
إذا كان على هذا الحكم فيما تقدرتم، يعني إذا كان الكحول حتى لو من الجامد موجود في الأدوية يحرم شربه.
إيه يحرم، ولكن هذا إذا لا يوجد طريق آخر لحفظ هذا الأدوية في هذا الموقف ما في إشكال، يعني الكحول التي في الأدوية من حيث أنواع الإنسان مضطر إن حصر في هذا الدواء علاج هذا ما في إشكال. طبعا
يعني مرض هذا الدواء نستعمل الدواء من إلى أي حد أتوقع أنه حق لي
نأخذ هذا الدواء؟ هذا المسألة بيد الطبيب وبيد الشخص المريض، يعني المريض أو الطبيب إذا يشوف أنه يمكن مثلا هذا مثلا يمكن معالجة هذا المرض بشيء آخر يحرم عليه إعطاء النسخة بهذا الدواء الذي فيه الكحول الحرام، وإذا يشوف كما إحنا الآن نشوف الخارج لا يكون دواء، يعني كل الجميع أكثر الأدوية هم فيه الكحول وإنا نضطر إليها، يعني لا يوجد شخص مثل الحشيشة وغير ذلك إحنا نستعمل وإحنا مشان نعالج بها. يمكن لنا أن نعالج ولابد أن نرفض هذه الأدوية التي فيها الكحول. وإذا لم نجد شيء والآن شخص مريض أكو فيه السعال أو الحمى أو غير ذلك أو بعض الأمراض التي لابد من العلاج ولا يجوز لنا ترك العلاج، ترك العلاج حرام وحفظ الصحة واجب. إذا لا يكون فشرب هذا الدواء ما فيه شيء.
إذا بعض الأدوية يكون مكتوب عليها فيها جيلاتين.
نعم.
مادة جيلاتين، مادة جيلاتين أحيانا يعني تستخرج منها الحيوانات، أحيانا تستخرج منها النباتات. إذا لم يكن مكتوب عليها جيلاتين نباتي أو جيلاتين حيواني، نحن فقط تحتوي على جيلاتين.
نعم.
كيف يكون حرمة استعمالها؟
نعم.
إذا لم يكن حيواني، إذا لم يحدد أنه جيلاتين حيواني،
إذا يحدد حرام.
نعم.
إذا لا يحدد ما في شيء.
نعم.
هناك بعض الأهل لا يحبون أن يزوجوا بناتهم إلى من يعيش في بلد غير الوطن حتى ولو كانت بلاد إسلامية. إذا تقدم لها أحد هذه المواصفات مع العلم أنه مؤمن وذو خلق ودين، هل يجوز للأهل أن يرفضوه تحت عنوان الغربة دون استشارة الفتاة بالأمر؟ المرأة يعني الأم والوالد لابد أن يلاحظ مصلحة البنت، هذا هو المهم بالنسبة إلي، لأنه الموت والحياة بيد الله تعالى. مثلا الأم هو تحب أن يكون بنته في جانبه وتحت رعايته وفي بلدته حتى مثلا يزوره وحتى مثلا هي تزورها، ولكن أفضل من ذلك، هذا مسألة جيدة وصحيح وهذا يوجب الألفة والأنس والمحبة والعلاقة وهو محثور، وإحنا مكلفين باشتداد الحب وشدة الحب وزيادة الحب والمحبة في الأقارب والمحارم والأرحام وغير ذلك، هذا مسألة صحيح. ولكن مسألة أهم من ذلك هي مراعاة المصلحة بالنسبة إلى البنت، هذا أهم من ذلك. الوالدين إذا يشوفون أن الشاب مؤمن واقعا وطيب وأكو في أخلاق جيدة، لماذا لا يعطون بنتهم لهذا الشاب؟ لماذا؟ هم يذهبون إلى بلد آخر وهم يعيشون وهم يسافرون إلى هذا البلد وهم يسافرون إلى هذه، والأمدة هي المصلحة، يعني لابد أن يشوفون إذا كان البنت راضي، هو راضي أن يتزوج مع هذا الشاب، وإذا كانت راضية، إذا لم ترضى مسألة أخرى، وإذا كانت راضية بابتعاد عن الوطن والزواج مع هذا الشاب وهو أخلاق مؤمنة، هذا مصلحة بالنسبة إليه، وهذا البلاد بلاد إسلامية، لماذا لا تزوجه ولماذا تمنعه؟ يعني ما إحنا لا نعلم أن المقدرات كيف هذا المقدرات بالنسبة إلينا. أنا الآن أقول هذا المسألة وقعت في هذا المسألة بالنسبة إلي. أنا لما تزوجت ووالد زوجتي اشترط أن لا أذهب من خراسان من مشهد، وأنا قلت الله تعالى هو يقدر لنا المقدرة وهو يعين لنا المصائل وإحنا تحت مشية الله تعالى. قال لا، حتما لا بد أن تسكن في مشهد. قلنا نعم. وبعد 4 سنوات أو تقريبا 3 سنوات هو ارتحل، وإحنا بعد ارتحالي سافرنا إلى قوم. يعني هذا المسألة وقعت بالنسبة وإحنا جربنا، ولكن زوجتي بحمد الله راضية بهذا الاقتراح، يقول إحنا نرضى بكل ما هو الله تعالى يشوف بالنسبة إلينا المصلحة، وإحنا تحت إرادة الله، إحنا لا نغضب على تقدير الله تعالى. نعم، كل هذه الأفراد تحت إرادة الله وتحت مشيئة الله تعالى. فإذا الأنصر الوالدين إذا يشوفون الشاب مؤمن متدين معتقد ذو أخلاق، لماذا يمنعون؟ وأنتم تمنعون أن هذا الشاب لا تزوجوا، ويمكن الله تعالى إذا أنتم ترفضوا هذا الشاب الله تعالى يعطي هذا الشخص آخر لا يناسب بحاله. هذا كلها المقابلة والمقاومة مع مشيئة الله تعالى. لابد للمسلم ولابد للصالح وكل شخص أن يخضع تحت مشيئة الله تعالى، أن لا يقابل مشيئة الله تعالى، وأن يشوف بما هو المصلحة بالنسبة للبنت. إذا كان هذا الشاب جيد يزوج ابنته وما زال يزوج ويختاره في السير، ويمكن هو يرجع إلى البلد. احنا لا نحاسب التقادير، يمكن يروح وبعد سنة يرجع، كما احنا نشوف في كثير من هذه الازدواجات انه يتحقق ذلك. وهذه كانت بالنسبة هذه المسألة مهمة. بعض السيدات اشرنا اليها، وإذا يعني أبدأ بتكلم هذه مسألة جيدة ويليغ أن نشرح شوية في حول هذا المسألة. لماذا لا تتقبل المرأة تشريع تعدد الزواج إلا بصعوبة عظيمة؟ ولو نعم ولو أخذنا آراء النساء في هذا الموضع لرفض بنسبة 95% وربما أكثر، وحاشا لله أن يشرع أمرا فوق ما يتحمله البشر خاصة النساء. فكيف تفسر لنا رفض المرأة لهذا التشريع؟ نعم هذا يحتاج إلى ساعتين من الشرح، ولكن بالاختصار أنا أقول ويمكن أن يكون بعض الأسئلة مشابهة لذلك. إذا تزوج رجل من امرأة قريشية من السادة فهل هذا يحرم عليه الزواج من أخرى حتى لا تتأذى؟ وأين العدل في ذلك؟ إذا كان سيئا والمرأة العامية يحق الزواج عليها مثنى وثلاثة وربع. هذا المسألة مسألة غير واضحة أبدا. في هذا ما الفرق؟ مش فرق بين العامية وبين الصادق. إذا يجوز للرجل أن يتزوج مثنى وثلاثة وربع يجوز له ولو على الصادق، وإذا لا يجوز له التزوج الثاني والثالث لا يجوز له ولو على العامية. هذا مسألة. وأما هذا السؤال أمة الإسلام أمة واحدة، يعني المسلمون يد واحد، يعني هذا الحكمة في هذا المسألة، وهذا مسألة مهم واقعا بالنهاية الأهمية، أن المسلمون كلهم يد واحد على ما سواهم. وإحنا نشوف ذلك في جميع الأحكام الإسلامية مثل الحج، مثل أداء الخمس والزكاة، ومثل الجهاد في سبيل الله تعالى. ومثل صلاة الجماعة، الحث والتشويق إلى صلاة الجماعة. لماذا؟ لاستمرار هذا الاتحاد وتحقق هذا الاتحاد. ثواب الجماعة بأضعاف مضاعف من صلاة الفرادى. اجتماع الحج، لأن كل مسلم من كل بلاد يأتون ويزورون ويجتمعون حول محور واحد ويشوفون أنفسهم. الأبيض يشوف الأسود، الأبيض يشوف الأحمر، الأبيض يشوف الأصفر، كلهم مع ألسنة مختلفة ومع ألوان مختلفة ومع أشكال وصور مختلفة ومع آداب مختلفة، كل يجمعون حول هذا المحور الأساسي هو بيت الله الحرام، وهم يتكلمون معه ويستشيرون معه ويدافعون عن حقوقهم. هذا هو فلسفة الحج. والجهاد في سبيل الله لماذا؟ الجهاد يعني إذا العدو إذا يحكم على الحكومة الإسلامية على الحدود الإسلامي، يجب على كل مسلم وعلى كل فرد في هذا الحدود في هذا المجتمع أن يدافع عن حريم هذا الحدود ولو كان بالبعيد. يعني مثلا العدو يهجم على هذا الحد، يجب على الشخص يسكن في نهاية هذا المملكة وهذا البلد أن يدافع ويزهى ويهاجم على هذا العدو. لماذا؟ لأنه لا فرق بين المملكة الإسلامية بين المواطنين في هذا المملكة بين الأفراد الذين في الأدنى بالنسبة إلى الحدود الكفار والأفراد الذين يكونوا أبعد بالنسبة إلى هذا الحدود، كلهم يد واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون كلهم يد واحد على من عداهم مثل اليد الواحد. صحيح. فعلى هذا إحنا نرى في تكاليفنا أداء من باب المثال أداء الخمس. الخمس نصفه للسادة من الفقراء ونصفه للإمام عليه السلام. لماذا الشخص يؤدي الخمس؟ لماذا؟ لأنه الإسلام يشوف لا يكون فقيرا ولا يجوز أن يكون فقيرا في المملكة الإسلامية. أنت الله تعالى يرزقك من مال، الله تعالى يسمح لك بالأموال، ولا بد من خمسه لأداء هذا الواجب وأن لا يوجد فقير. بحيث الآن بحسب الإحصائية نقول، ما بحسب الهزل واللغو، بحسب الإسلامية، لو كان كل المسلمون يؤدون الخمس لا يوجد فقير في المملكة الإسلامية أبدا، ولكن لا يعطون. ولو كان كل المسلمون يعطون الزكاة لا يوجد فقير في المملكة الإسلامية أبدا. بحيث لو كان في السابق هذا المسألة، شخص كان يريد أن يؤدي الزكاة ولا يجد فقيرا في بلده يهاجر إلى بلد آخر، ولا يجد فقيرا في بلده ويهاجر إلى حتى يصل إلى المدينة ويؤديه إلى الإمام عليه السلام أو إلى الحاكم. لماذا؟ لأن كل فرد وكل شخص في هذا يؤدي، وإذا كان يؤدي لا يوجد فقير. يشوفوا هذا الأحكام أحكام إسلامية، الأحكام المجتمع، المؤمنون كلهم المسلمون كلهم يد واحد، لا بد أن يدافع. ليس من المسلم من لا يعلم من أحوال جاره حتى 40 منزل 40 بيت. من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا كلها من أحكام الإسلام. هذه الفلسفة موجود في كل أحكام الإسلام. هذا المسألة موجود، المسلمون كلهم يد واحد على من سواهم. يعني الوحدة هي الحجر الأساسي والعمود المخيم في الأحكام الإسلامية، الوحدة. فلهذا إحنا نشوف أن النبي يوصي أصحابه بعيادة المرضى. لماذا؟ المرضى، لأن عيادة المرضى هو يوجب الحب والاستئناس والود وتحقيق هذا الوحدة بين المجتمع. النبي يوصي حضور صلاة الجماعة، حضور صلاة الصلوات اليومية بالجماعة لتحقيق هذا الوحدة. النبي يوصي بأداء الخمس للصادة وللإمام عليه السلام، حيث يصرف هذا الخمس في المصارف الأمومية الصادة وغير الصادة لتحقيق هذا الوحدة. أداء الزكاة هذا، الجهاد هذا، الحج هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها لتحقيق هذا الوحدة في الأمة الإسلامية وفي المجتمع. هذا الفلسفة والحكم نشوفه حول مسألة التوحيد. يعني مسألة أن الله تعالى هو الواحد الله تعالى هو الحي الواحد بحسب هذا النظام التكويني الذي هو في الله تعالى. احنا نشوف هذا الوحدة في جميع آثار التشريعي وفي جميع أحكامه، لهذا لا نرى أبدا حكما من الأحكام الإسلامية هو يوجب ابتعادنا عن هذا المسألة المهمة هي المسألة الوحدة. إذا كان هذا المسألة يوجد لابد أن نحكم بأن هذا المسألة ليس من المسائل الإسلامية والمسائل الشرعية، مسألة الاتحاد كل هذا المسائل. من هذا المسألة مسألة الزواج. الزواج لماذا؟ الزواج لبقاء النسل. لو لم يكن الزواج لانت في النسل. لو يدون مثلا قانون في المدينة أو في هذه المملكة لا يجوز الزواج بين المرء وبين المرأة، يجعلون الرجال في هذا المحل والنساء في هذا المحل 20 سنة، لا يوجد ابن، وشوية شوية ينتفي المال ويموت الرجال ويموت النساء ولا يكون. بس مسألة الزواج مثل الحيوانات، مسألة بقاء النسل، هذا المسألة مهمة. لو لم يكن الزواج لا يكون نسل. ولهذا الله تعالى يعين في الشرع أحكام لتحقيق هذا المسألة المهمة. من المسائل التي يوجد الحب، الأنس، الاستئناس بالمجتمع بالزواج. يقول أبغض الأشياء عندي الطلاق، ما أكره بشيء مثل ما أكره بالطلاق. أبغض الأشياء عند الرسول. وإني أحب من دنياكم ثلاث: الصلاة، العطر، والنساء وغرة عيني في الصلاة. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحرص ويحرك الأمة إلى هذا المنهج القوي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بس هذا المسألة الزواج لابد أن يكون مسألة أساسية. يعني لا يمكن شاب أن يبقى بلا مرأة، ولا يمكن للفتاة أن يبقى بلا شاب، وإلا تغير الأحوال ويتبدل الأمور. يعني هذا مسألة تكوينية، مو بس مسألة تشريعية والحكمية، هذا مسألة تكوينية نشوفه. ومن ناحية أخرى نظام الإسلام، نظام التشريع، نظام المنطق ونظام العقل. طب كيف يحقق هذا المسألة مسألة الزواج؟ إذا كان مثلا شخص المسائل كلها بحد سواء، طب يجوز لنا مثلا أن نقول بهذا المستوى، مثلا يوجد 4 أطفال 5 أطفال ويوجد 4 تفاح أو 5 تفاح، كلهم بحسب السن سواء، كلهم بحسب القدرة سواء، والتفاح كلها سواء، ونعطي كل واحد من هذا التفاح واحد. نعم، ولكن إذا مثلا يوجد 3 تفاح ويوجد طفلين، واحد منهما مريض يحتاج إلى تفاحين، وهذا صحيح، لابد أن نعطي هذا التفاحين، يصح، هذا مسألة عقلية عادي، لأن هذا المستوى تغيرت. والآن إحنا في جامعة، إذا يكون كل شيء مستوي، يعني عدد الرجال يساوي مع عدد النساء، عدد الشباب يساوي مع عدد الفتاة، ما في إشكال. ولكن إحنا لا يجوز لنا أن نغمز العين، ولا يجوز لنا أن نترك الحقائق، الحقائق الواقعية. الآن في الدنيا بحسب الإحصائية في الممالك الأوروبية مثل إيرلند، نسبة الرجال بنسبة النساء 10%، 10% الرجال و 90% النساء. في ألمانيا نسبة الرجال إلى النساء 40%، 60% النساء. النساء الذي هو مهيئ للزواج، مو العجاب الذي في السن مثل من بعض 90 سنة أو 100 سنة، لا، النساء الذي هو مهيئ للزواج. وبحسب هذا الآن بحسب الإحصائية يقول متوسط عمر الرجل بالنسبة إلى عمر المرأة 75%، يعني 75% الرجل يرتهل أسرع من المرأة. الأمراض بالنسبة إلى الرجل وبالنسبه اسرع بالنسبه الى المراه 500 بالنسبه الى الرجل 100%. واحنا نشوف ان هذا الحروب التي يتحقق في الحرب العالميه الثانيه، عدد القتلى من كل المجتمع في الارض قريب 50 مليون نسمة مقتول من الحرب العالمية الثانية، 50 مليون نسمة، و90% من الرجال، 10% من النساء. من ألمانيا عدد القتلى بالحرب العالمية الثانية 22 رجل فقط، وأكثرهم متزوجين. وهذا المسائل التي احنا الان نشوف العالم من الفساد والمسائل المثيره والخلاف وبعض المسائل التي يعني لا اقدر ان اتكلم او مسائل الانحرافيه وغير ذلك، كلها بدات بعد الحرب العالميه الثانيه. انه لا يوجد رجل ابدا، لا يوجد. واني قرات في بعض الجرائد مسائل عجيبه، يعني كان في محلة واحدة 20 منزل، 30 منزل كلهم من النساء ولا يوجد فيهم إلا 5 رجال، لا يوجد رجل. في إيران وفي العراق، هذا الحرب الذي أحمل علينا الأجانب هذا الحرب، القتلى كما هو الإحصائية على ما نشوفه والله العالم، 2 مليون من الدولتين الإيران والعراق قتلوا في هذا الحرب، وأكثرهم متزوجين. وكذلك في كل بلاد من العالم. نعم. خب، هذا في المملكة الإسلامية. الإسلام يشوف، حتى كان هذا في زمن النبي، كل المهالك، كل المعارك، كل المحلات للجهاد الرجال يشتركوا، النساء كانوا في المدينة. حنزل غسيل الملائكة أول ليلة زفافه بعد أن زف بعروسته ليلة الحاجة، رجع إلى الحرب الجهاد واستشهد، فقال النبي أني رأيت أن الملائكة كانوا يغتسلون هذا الشهيد. هذا المسألة واقعي، والإسلام كيف يفعل بهذا المسألة؟ إما أن يقول لابد من شخص أن يزوج واحدة ويترك بقية المسائل، هذا صحيح واقعا، يعني هذا المسألة غلائية، يعني واقعا العقل الإنسانية، الإنسانية يحكم بذلك. المرأة يشوف أنه مرتاح عند زوجه في جواره وفي بلده، من يحتاج بس إلى مظلة؟ يعني هذا المسألة إنسانية، يعني واقعا هذا كيف نفعل؟ يعني بهذا المسائل المهمة في الاجتماع الآن نشوف، يعني مثلا من باب المثال، لو كان في لبنان عوض عن لبنان مثلا يكون إيرلند، إيرلند عوض عن لبنان، كما قلت الإحصائية مثلا يقول 10% من الرجال و90% من النساء، هذا النساء كيف يفعل؟ نقول من حل هذا العقدة، حل هذا المشكل، إما أن نقول بأنهم يرهون ويزنون ويوجب هذا الفساد، إما أن نقول بأنه لا بد للإسلام من الحكم، الحكم الواقعي له.
حتى مولانا عندما في لبنان يشهد الله في أهوات أنا أعرفهم عمرهم يتجاوز 30 35 سنة، يعني يشكون بألم وبكاء، يقول أنا أحافظ على شرفي وأصون نفسي وكذا وأصبر على نفسي، ولكن ما ذنبي حتى أحرم من حق الأمومة؟ أنا أريد طفل، أريد أحد أن يتزوجني ولو ليلة حتى الله يعطيني الطفل. عندهم هذا الشعور، أنا لماذا أبقى هنا؟ وكثيرا يسوع يقوم بالصعب بأنا يسعد الله. كيف سيثبت من سبعة وعشرين ثلاثين سنة ثلاثين سنة يقول أنا فاتا من الكتاب فأنت متى أجيب صحيح يعني إذا أو وفقا إلى الزواج متى يعني أنجب كتلة هذه مصر
والإسلام والإسلام الذي هو يمكن أن يكون مهم بالنسبة إلى هذا المسألة أن يكون الزواج الدائم والإسلام لهذا المسألة هو شرع هذا الزواج مثنى والصلاة والله هذا المسألة ليس بس مسألة شهوية هذا المسألة تكوينية كما إحنا نحتاج إلى الماء إذا لا نشرب الماء نموت نحتاج إلى الأكل إذا لا نأكل نموت هذا البشر يحتاج إلى التودد يحتاج إلى المحبة الرجل يحتاج إلى المحبة بالنسبة إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى التودد بالنسبة إلى الزوج
يعني لكن بيصير على حساب البيت القديم أول الهدم و يعني لم يعتني الرجل ببيت أول مثل ما يعتني ببيت القديم أو يكون مثلا يدخل على البيت القديم الأول ويصرف ويبذل كثير للبيت القديم
هذا المسائل آخر يعني هذا يعني هذا
هذه الأشياء عفواً يعني تجعل المرة ترفض إن أي زواج ثاني
في هذه مشكلة الحقيقة
نعم
واقعة
جدا إيه نعم
يتزوج يظلم وبيظلم
يعني موجود في هذا الأسئلة نعم. هذا المسائل التي تفضلته موجود ولكن أنا أشرح أي شوية على حسب ما مقدرتي والسعي إن شاء الله يمكن شرح هذا المسألة بعد هذا المسألة أساسية بس أول يعني تعدد الزواج مسألة منطقية وقلائية والإسلام يقول بأنه إن يمكن لك تعدد الزوج مثنى وثلاثة ورباع بالزواج الدائم إن لا يمكن لك شرع مسألة المتعة مسألة المتعة هي الزواج الدائم ولكن لا يكون المسؤولية في بعض الأحيان يمكن أن يكون المرأة عنده مال ويصرف من ماله عنده شغل ويشتغل بس هو يحتاج إلى الرجل بس هو يحتاج إلى المظلة يحتاج إلى الشخص الذي يحبه يحتاج إلى التودد يعني هذا المسألة حق له يحق للمرأة أن يطلب هذا لماذا المرأة في الحكومة الإسلامية لابد أن ينعزل عن هذا ولابد أن يحرم من هذا المسائل لماذا الرجل يحتاج إلى محبة الزوجة والزوجة تحتاج إلى محبة الرجل وإهنا إذا نمنع الرجل عن الزواج الثاني بس إهنا حرمنا الزوجة وحرمنا المرأة النساء كثيرين من هذا هم لابد أن ينعزلوا عن كل ذلك ولابد أن يتركنا كل المسائل ولابد أن يحرمنا ودائما يوجد بينهم تغيرات والإثارات صارات النفسية والأمراض بحسب الإحصائية أنا أقول يوجد من عدم الزواج أمراض كثير الأمراض الروحية والأمراض الجسمية الأمراض الكبدية الأمراض القلبية والأمراض المعدية وكذلك الأمراض الروحية كل هذا من عدم الزواج فعلى هذا لا يمكن الزواج الدائم الزواج المتعة ولكن المتعة لا سنة وسنة المتعة 50 سنة بس مسألة هي مسألة الدوام وغير الدوام ولكن نفس القضية ما في فرق أبدا فعلى هذا يمكن مثلا زوجة ترتاح بأنه زوجه له بحسب الزواج الدائم ويكون مثلا عنده امرأة أو امرأتين بحسب المتعة وبحسب يرتاح وأنه كما أنه يعينه ويصرف أمواله بالنسبة له يصرف أمواله بالنسبة له على حد المقدرة وغير ذلك يعني لابد يعني هذا وأما كما أنكم تفضلتم يمكن للرجل إذا مثلا يتزوج بالزواج الثاني إذا مثلا يتزوج هو يعطف أمياله إليه ولا يصرف هذا غلط هذا غير صحيح هذا باطل هذا حرام لابد من العدالة في ذلك بالنسبة إلى الزوجة الأولى وبالنسبة إلى الزوجة الثانية والثالثة وغير ذلك. وإحنا إذا نمنع، إحنا إذا نمنع الزوجة من الزواج الثاني ونقول بأنه مثلا هو يصرف أمواله في الزوجة الثانية، خب إذا نمناه هو لا يفعل هكذا، يعني إن منعناه أو لا نمنعه هو يفعل هكذا، بس هذا أحسن أن نقول بأنه لا لابد من النصيحة، ولا بد يعني لا بد من إحقاق هذا الهوج في المجتمع. ففي المجتمع لا بد إحنا أن نحقق هذا المسألة، ولكن يوجد في بعض الأفراد غير ملتزمين ذو أخلاق سيئة، هذا يوجد حتى بالنسبة إلى الزوج الواحد. يعني هذا المسألة ليس بس يعني المنع ليس بالنسبة إلى الزوجة الثانية حتى نعم، لا يمكن شخص أن يزوج بالزوجة الأولى ومع ذلك لا يصرف أمواله ويحقد عليها ويسوء بالأخلاق السوء عليها ويفعل بالأخلاق السوء عليها، يعني هذا ليس مشكل بالنسبة إلى الزوجة الثانية. وإذا نقول الأولى بد أن تحفظ بزوجتك الأولى ولا تمنع لهذا السبب، هو لا يقبل كلامنا ويروى يتزوج، أو مثلا يزني آخر الأم يزني أن يصرف أمواله في الزنا، يعني هذا ليس حل المسألة. حل المسألة هي أن نقول بأن المجتمع الإسلامي مجتمع واحد، لا يجوز للمرأة أن يشوف نفسه مرتاح عند زوجه وفي جنبه مرأة يحتاج إلى العناية، بس إلى العناية، بس إلى اللطف، بس إلى المحبة، هذا من غير الإنسانية، واقعا غير الإنسانية. وكذلك إذا كان المسألة على خلافه، يعني لو كان التكوين بحيث لو كان عدد المرأة أقل من عدد الرجال، إحنا نقول هكذا بالنسبة إلى المرأة، ونوع ليس كذلك. لو كان عدد الرجال أكثر وعدد المرأة أقل مثلا 10%، لا، ما إحنا نقول هكذا، ما إحنا لا يجوز لنا أن نقول، لأنه هذا المسألة نفسية وتكليفية وتكوينية. يعني ما أنه لو كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء لا يجوز لنا أن نقول، لأن وجود وحيثية الرجل وحيثية تكوينية ونفسية الرجل يمنع عن ذلك، هذا المسألة الروحية وأخلاقية يحتاج إلى البحث. ولكن مع ذلك إحنا نقول هكذا، لأنه كيف مثلا رجل يشوف أنه عنده زوجة ورجل آخر عنده يحتاج، ولكن الآن ليس كذلك. الآن كما قلت، الآن بحسب الإحصائية مجموعة كرة الأرض، يعني إذا إحنا مثلا نحسب كل البلاد ونستخرج منه الإحصائية يقول أن نسبة الرجال في جميع كرة الأرض بالنسبة إلى النساء 30%، يعني ثلث كرة الأرض الرجال وثلثين النساء. وبالنسبة إلى الممالك مختلفة، كما قلت بالنسبة إلى إيرلند 10%، بالنسبة إلى ألمانيا 40%، بالنسبة إلى إيران كما قال الإحصائية 40% في بالنسبة إيران، وبالنسبة إلى العراق كذلك، بس الله أدري بالنسبة إلى لبنان كيف. فعلى هذا المسألة لابد، فلهذا هذا المسألة عادي، يعني المرأة هو طبعا يحب أن يكون الرجل لنفسه ويتملكه، هذا المسألة عادية، ولكن لابد أن يشوف ويحاسب هذه المسألة في المسألة أقلائية، وهذا مسلمة وهذا مؤمنة وهذا يتبع سنة الله سنة رسول الله، وفي جنبه المرأة بلا زوج، ونقول له أبدا لا يجوز له أن حتى مثلا بأسبوع، حتى مثلا بعض الأيام، حتى هذا المسألة غير أقلائية، هذا مسألة غير إنساني. الإنسان كما يحتاج إلى الأكل في الحياة، كما يحتاج إلى هذا المصائد، الله خلقها بهذا الشكل، الله خلق الإنسان بهذه العواطف وبهذه الخصوصيات وبهذه الصفات. فلهذا لابد من تأمل في هذا المسألة بأشد الاهتمام. إن شاء الله إن وفقنا للوقت آخر نشرح في هذا المسألة أكثر.
طيب إذا كانت المسألة الإنسان ليس المراجع والعلماء الكبار هم أولى الناس أن يأخذوا هالتصميم، ماذا أن أولى المرجع كبير مثلا هذا الكلام.